الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب لا يسند المطر إلى الأنواء ولكن يسند إلى الله.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: لا يسند المطر إلى الأنواء ولكن يسند إلى الله. الأنواء واحدها نوع، جمع مفرده نوع، والنوع مأخوذ من قولهم ناء ينيء إذا طلع وأثر في الشيء، يقال ناء ينيء إذا طلع وأثر في الشيء. وهذا المعنى اللغوي في الطالع والنازل في المنازل التي يعرفها الناس وأصحاب الفلك، فإن المراد بالأنواء المنازل، منازل القمر، وهي 28 منزلة. يقول أبو السعادات رحمه الله: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. يقول أبو السعادات ابن الأثير في معنى الأنواع المنازل، قال: هي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. قال: يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، ينزل في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها، يعني تسقط من الجهة الأخرى وتطلع المنزل الأخرى من الجهة التي تقابلها، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وذكر صاحب تيسير العز الحميد أن العرب كانت تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوعها أو طلوع رقيبها يكون مطر. العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، يعني كما قدمنا تسقط المنزلة في المشرق فيطلع الآخر في المغرب والعكس. يقول: لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع. وهذا الأمر كان في الجاهلية ينسبون المطر إذا نزل إلى هذه الأنواع، إلى هذه المنازل، ولهذا ورد النهي عن ذلك والتحذير من هذا الأمر، فيظل العبد معتقدا اعتقادا صافيا نقيا أنه لا ينزل المطر إلا الله، ولا يقدر على ذلك أحد سواه. لكن المصيبة والبلية أن هذه العادة الجاهلية بقيت آثارها في بعض أفراد الأمة المحمدية، ولذا كما سيأتي أربع في أمة من أمور الجاهلية إيش لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء. فمن ثم إخواني في الله نقول: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ ما حكم إسناد المطر إلى النوء؟ الشيخ رحمه الله يقول: لا يسند المطر إلى الأنواء، ولكن يسند إلى الله. طيب، فلو أن إنسان أسند المطر إلى النوء، ما حكم ذلك؟ نقول: حكم إسناد المطر إلى النوء وحكم الاستسقاء بالأنواء يختلف باختلاف الاعتقاد، يختلف باختلاف الاعتقاد. ولهذا نقول هذا الأمر على مراتب أو على أنواع. النوع الأول أن يعتقد أن النوء هو الموجد للمطر، أن يعتقد أن هذا النوء أو أن هذا النجم هو الموجد للمطر والمنزل للمطر، وهذا حكمه إيش؟ نعم، شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر في الربوبية مخرج من الملة. قال شيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: قال أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم فهذا كفر ظاهر. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم فهذا كفر ظاهر، هو معنى واحد، فإنهم كانوا يسندونها إلى الأنواء ويسندونها إلى النجوم. أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال: أجمع أهل العلم أن ذلك محرم وشرك لا يجوز. يعتقد إنسان عياذا بالله أن هذا النجم أو أن هذا النوء هو الذي أتى بهذا المطر وهو الذي أوجده وهو الذي أنزله، هذا شرك ظاهر في الربوبية، فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. ومن ثم إخواني في الله، هذا الأمر هل كان موجودا في جميع العرب أم في بعض أفرادهم؟ نعم، اعتقاد مثل هذا الأمر هل كان موجودا في جميع العرب أم في بعض أفرادهم؟ في الجاهلية هل كان فيهم جميعا أم في بعض أفرادهم؟ نعم، في بعض أفرادهم، لأن الله يقول إيش: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون إيش؟ الله. فكثير منهم كان يعتقد بذلك أن الله هو الذي ينزل المطر، وإنما هذا قد يقع من بعض أفرادهم. ولهذا يا إخواني في الله ننبه على مسألة، وهي عندما نقول أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، هذا باعتبار إيش؟ الغالب والجملة، هذا باعتبار الجملة والغالب، ولا يمنع أن يقع من بعض أفرادهم أو في بعض أفراد توحيد الربوبية شيء من الشرك من هؤلاء. الحالة الثانية أو النوع الثاني أن لا يعتقد أنها خالقة للمطر، يعني هذه الأنواع، ولكن يدعو النجم ويستغيث به لإنزال المطر. أن يدعو، الحالة الثانية أن يدعو النجم ويستغيث به لإنزال المطر، فهذا يكون شرك أكبر، لكنه في باب إيش؟ نعم، الألوهية، في باب الألوهية، يدعو هذا النوع هذا المنزل من المنازل لإنزال المطر، ويستغيث بهذا النجم في أن يغيثهم، هذا كفر وشرك بالله. إلا أنه في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية أقصد، لأنه دعاء، والدعاء فعل من العبد. وتوحيد الألوهية كما هو معروف إنما هو إيش؟ إفراد الله بأفعال العباد. فالدعاء والتوجه إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إخواني في الله حاصل وواقع في كثير من الناس اليوم، إلا من رحم الله. ربما يستغيث بالنجوم والأنواء في إنزال الأمطار، وربما يعتقد بعض الناس أن الأولياء والصالحين لهم قدرة على إنزال المطر، لهم قدرة على إنزال المطر. فتجد بعض الناس يذهب إلى الولي الفلاني، وأحيانا والله يذهبون إلى ساحر وإلى كاهن وإلى مشعوذ، يعتقدون فيه الصلاح، ويدفعون له الأموال من أجل ماذا؟ إنزال المطر. حتى إلى وقت قريب عندنا في بعض القرى في تهامة، يعني كان يوجد بعض الأفراد في بعض المناطق يذهبون إلى رجل معروف يدفعون له الأموال وربما البهائم والدواب من أجل أن ينزل المطر في وقت معين، إذا تأخر المطر ذهبوا إليه، وهو من خبثه يزيدهم عمل على العمل الذي هم فيه. فينظر مثلا يقول القرية الفلانية أتوا هذه المرة بكذا وكذا من المال، المطر سيكون عندهم فقط، أما القرى الفلانية والفلانية ما سينزل عندهم مطر لأنهم ما دفعوا له المال، ما أعطوه المال. وأحيانا سبحان الله قد يكون فتنة للناس، بالفعل ينزل المطر عند القرى التي دفعت له المال ولا ينزل في القرى الأخرى، فيزداد الناس تعلقا بذلك. وقد أخبرنا بعض من عايش هذا الرجل في قريته أنه عند نزول المطر يصعد على سطح البيت ثم يجعل يؤشر للسحاب، يعني تتجه إلى الجهة الفلانية، تتجه إلى الجهة الفلانية. فانظر يعني أن بعض الناس يعني يكذب يصدق نفسه أنه على حق، يؤشر للسحاب أنها تذهب، هل السحابة تأتمر بأمره أو هل السحابة تنفذ ما يقول، لكن فقط من باب زيادة التلبيس على الناس أنه انظر كيف يوجه السحاب إلى الجهات ويوزع الأمطار على الناس كيف يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من البلايا الموجودة في الأمة، من البلايا المصائب الموجودة في الأمة، الاعتقاد في الأولياء والقبور والصالحين أنهم ينفعون أنهم يضرون أنهم أنهم بلاء، كما ذكر الإمام المجدد رحمة الله عليه في كشف الشبهات أن شرك المتأخرين في هذه الأمة ربما فاق شرك إيش؟ كفار قريش، ربما فاق شرك كفار قريش. فإن كفار قريش يعني إنما كان شركهم في توحيد ماذا؟ الألوهية والربوبية، كانوا مقربين في الجملة كما سمعنا. أما كثير من المشركين الآن نسأل الله السلامة والعافية يعتقد أن الولي يضر ينفع يعطي يمنع يرزق، بل نسأل الله السلامة والعافية أن الألوسي هذا المشهور معروف يذكر أنه هو صغير كان عندهم شيخ من شيوخ الصوفية، فكان يقول لهم إذا نزل بكم الضر والحاجة ادعوا الولي الفلاني ولا تدعوا الله، ادعوا الولي الفلاني ولا تدعوا الله. فيقول لماذا؟ يقول لأن الله مشغول عنكم، تعالى الله عن ذلك، والولي مشغول بكم. يقول هذا ألوس يقول صغير، قال كنت أنكر هذا الكلام في نفسي إنكارا شديدا، لكن ما أستطيع أن أرد عليه، ما أستطيع. انظر يعني هذا يلقنه الصغار، كيف سينشؤون عندما يلقنون مثل هذا الشرك ومثل هذا الكفر ومثل هذا الضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله مشغول عنكم سبحانه، وهو الذي لا يشغله شيء عن شيء، والولي يقول لهم مشغول بكم مهتم بكم، ولهذا ادعوا الولي ولا تدعوا الله، واسألوا الولي ولا تسألوا الله، فحسبنا الله. إذن نقول الآن نرجع إلى الدرس في الاستسقاء بالأنواع، ذكرنا حالتين، الحالة الأولى قلنا إيش؟ الحالة الأولى أن يعتقد أن النوء هو الموجد لي المطر، فهذا قلنا شرك أكبر في باب الربية. الثانية، الحالة الثانية أن يدعو هذا النجم وهذا النوء في إنزال المطر، وهذا شرك أكبر في باب الألوهية. الحالة الثالثة أن يجعل النوء سببا لنزول المطر، أن يجعله سببا لنزول المطر، يقول الذي ينزله الله، لكن هذا النجم أو هذا النوء سبب لنزول المطر، وهذا إخواني في الله شرك أصغر، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ذكر أن هذا شرك أصغر وكفر أصغر، وهو الذي يسمى بكفر إيش؟ النعمة، يسمى بكفر النعمة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح قال: فإن اعتقد قائل ذلك، يعني الذي يقول مطرنا بنوء كذا، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوع صنعا في ذلك فكفره كفر تشريك، يعني لو اعتقد أنه صانع وأنه يصنع. قال: وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة. ذكر هذا مجرب، يعني أنه سبب لإنزال المطر، فهذا كما سمعتم يكون شرك أصغر كفر أصغر، وهو الذي يسمى بكفر النعمة. الحالة الرابعة أن يجعل النسبة إلى النوع نسبة وقت وظرف، يعني مثلا يقول: إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر، إذا جاء وقت النجم الفلاني ينزل المطر. فالنسبة هنا هل نسبة إيجاد؟ ها، النسبة في هذا هل نسبة إيجاد؟ طيب، هل نسبة سبب؟ وإنما نسبة إيش؟ وقت. إذا جاء مثلا وقت النجم الفلاني ينزل المطر، فهذا فيه خلاف بين العلم، منهم من أجازه، منهم من أجازه وذكر أن الله تعالى جعل عادة في عباده أنه مثلا في الوقت الفلاني ينزل المطر، في الوقت الفلاني ينتهي المطر، في الوقت الفلاني يجيء الحر، في الوقت الفلاني يدخل البرد، وهكذا. فقالوا نسبة هذا الأمر من هذه الحيثية أن نسبة وقت وظرف فقط، فهذا لا بأس به. ومنهم من كرهه وقال الأولى تركه سدا للذريعة. يقول الشافعي في الأم: ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا، يقول ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا، نسبة إيش الآن؟ وقت. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا قال: فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه، وغيره من الكلام أحب إلي منه. يعني الشافعي يقول ليس بكفر، هذا جائز، لكن يقول وغيره من الكلام أحب إلي منه. إيش نفهم من كلام الشافعي عندما قال وغيره من الكلام أحب إلي منه؟ أن تركه ماذا؟ أولى، لما سمعتم أنه من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة يكون تركه أولى. طيب، الآن هذه الأنواع الأربعة هي في نسبة إيش؟ في نسبة ماذا؟ المطر إلى الأنواء وإلى النجوم. طيب، نسبة الريح والبرد والحر نقول كذلك، نقسمها على هذه المراتب الأربع: نسبة الريح والمطر، ونسبة الريح والبرد والحر وأمثال ذلك كذلك. فإن اعتقد مثلا أن النوع الفلاني هو الذي يخلق الريح، نقول هذا شرك في الربوبية. لو دع النوع الفلاني أن يأتي بالريح نقول هذا شرك في الألوهية. لو اعتقد أن النوم سبب في إتيان الريح نقول شرك أصغر. وإذا كان نسبة وقت فكذلك كما هو معلوم ومعروف. إذا قال الشيخ لا يسند المطر إلى الأنواء ولكن يسند إلى من؟ إلى الله، فهو الذي ينزل الأمطار، هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم إيه؟ يعني أن يترك يعني ذكر نسبة المطر إلى الأنواء عموما. مثل إيش؟ مثل يقول أنزل الله لنا المطر في وقت كذا، أنزل الله لنا المطر في وقت مثلا الصيف أو في وقت النجم الفلاني، أو فينسب الأمر إلى الله مباشرة.